بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي قول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فوائد عديدة مر معنا شيء من ذلك، فآخر ما مر معنا نعم الحذر من صد الشيطان عن الصلاة، وللصد عن الصلاة أنواع: تركها بالكلية، ترك بعضها، تأخيرها عن وقتها، القيام إليها بتكاسل وتثاقل، المراءاة فيها، أنها لا تجعل صاحبها أو أنها لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، القيام إليها بلا خشوع، تأديتها بلا إخلاص، ولا اتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أوجه وأنواع في الصد عن الصلاة، فالشيطان حريص في هذا الباب أن يصد عن الصلاة بأي نوع من هذه الأنواع. وهذه الأنواع لها أحكامها، لها أحكامها. كل نوع له حكمه كما هو معلوم، لا يتسع المقام لذكر أحكام هذه الأنواع، وإنما ذكرنا أن هذه من جملة الصد عن الصلاة، من جملة الصد عن الصلاة، فليحذر المسلم من الوقوع في شيء من ذلك، سواء كان ذلك الصد مؤديا إلى بطلان الصلاة وعدم صحتها، أو كان مؤديا إلى نقصان ثوابها وأجرها وإن كانت صحيحة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم التباغض بين المسلمين في غير ذات الله تعالى، بل على أهواء النفوس، فإن الله جل وعلا قد جعل المؤمنين إخوة في الدين والإسلام والملة، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا شك أن الأخوة تكسب أصحابها المحبة والمودة، والتآلف فيما بينهم، بخلاف التباغض والتشاحن والتدابر، فإنه يورث الفرقة. وقد حرم الله عز وجل الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والتباغض بين المسلمين، على المسلمين أن يحذروها. وهذه الأسباب كثيرة، إلا أن نشير إلى سببين مهمين. السبب الأول ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية، وذلك ما يجري بين المسلمين من تعاطي الحرام كالخمر والميسر، فإن تعاطي كل منهما يورث البغضاء والعداوة، والشيطان يسعى إلى ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، في الخمر والميسر. فتعاطي الخمر وتعاطي الميسر بين المسلمين يورث بغضاء وعداوة، وذلك لأن الخمر، قد ذكرنا أوجه العداوة والبغضاء من الخمر، وأوجه العداوة والبغضاء من الميسر. فالذي يتعاطى الخمر تدعوه الخمرة إلى أن يفسد على المسلمين أعراضهم أو أموالهم أو أنفسهم، فقد يقتل وقد يسلب المال بغير حق، وقد يتعدى العرض. وكذا الميسر في سلب المال ونهبه بغير حق بل بالباطل، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا ما أخذها صاحب الميسر على أخيه أورثه عداوة وبغضاء واضحة، والشيطان يغذي هذا الباب. السبب الثاني الأهواء والبدع، فالبدع والأهواء تسبب فرقة بين المسلمين، كل يتخذ له طريقة، كل يتخذ له حزبا، وهذا ما يريده الشيطان، أنه يسعى في صرف الناس عن الصراط المستقيم ذات اليمين وذات الشمال، وقد توعد أنه سيفعل ذلك، كما قال الله عز وجل عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لاحظ هنا أين يقعد الشيطان، يقعد على الصراط المستقيم من أجل أن يصرف ذات اليمين وذات الشمال عن الصراط المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا شك أن التفرق بين المسلمين والتحزب في الصراط المستقيم في دين الإسلام يعد محرما، بل هو ليس من طرق أهل الإسلام، من طرق المشركين. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل لما ذكر الاعتصام بحبله، لما ذكر الاعتصام ونهى عن التفرق، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءهم البينات، هذا الصراط المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي أن يختلف الناس عليه، ولا أن يتفرقوا فيه، ولا أن يتحزبوا من فيه.
أي ليس من أجله ولكن فيه، فيصير الناس فرقا وأحزابا وشيعا، وهذا قد ذكره الله عز وجل أنه سبب للعداوة والبغضاء. فإذا ذهب أحدهم شرقا والآخر غربا بدأ التنافر، فإذا سلكوا طريقا واحدا وهو طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتفى ذلك التباغض وذلك التنافر الذي قد وقع. ولذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأنه إن حصل التنافر والتباغض البعد عن الصراط المستقيم، عدم الاعتصام بحبل الله سيكون هناك أو ستكون هناك عداوات وبغضاء. وهذا الجانب يسعى الشيطان إلى إيقاده وإشعاله، بحيث يصير أهل الإسلام فرقا، والله المستعان. إذن نبهنا الله جل وعلا في هذه الآية أن الشيطان يتخذ أسبابا يصرف بها الناس بحيث يوقعهم في العداوة والبغضاء. ذكرنا سببين وهناك أسباب أخرى، السببان موجودان في كتاب الله عز وجل في هذه الآية وفي الآيات التي مر ذكرها في شأن الأهواء والبدع. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا بيان فضيلة الصلاة وعظيم مكانتها في الإسلام، والله عز وجل هنا قد بين فضل الصلاة من أوجه في هذه الآية، بين فضلها وعظم شأنها من أوجه عديدة في هذه الآية. وإن كان للصلاة فضائل كثيرة أخرى دلت عليها نصوص عديدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما بالنسبة لما ذكرها هنا فأول وجه أن الله عز وجل خصها بالذكر، مع أنها من جملة ذكر الله. الصلاة من ذكر الله أم لا؟ الجواب نعم، من ذكر الله، بل هي من أرفع أنواع الذكر العملي. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، لكن هنا ذكرها تخصيصا فقال: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ولو كان قوله سبحانه وتعالى ويصدكم عن ذكر الله أي يصدكم عن القرآن عن الصلاة عن الذكر بأنواعه، يصدكم عن ذكر، لكن خصها بالذكر لمزيد شرفها. والله عز وجل قد يذكر الخاص في كتابه بعد العام لبيان فضله والإشادة بأمره، مثال ذلك والأمثلة كثيرة قوله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. من هو الروح؟ الروح جبريل، جبريل عليه السلام يتنزل مع الملائكة وهو من الملائكة، فلو قال سبحانه وتعالى تنزل الملائكة لكان منهم من؟ جبريل. لكن لماذا ذكر جبريل؟ ذكر جبريل لبيان فضله والإشادة بمكانته، لأنه ذو مكانة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنه لقول رسول أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة، هذا وصف لجبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة. فلذا ذكره الله عز وجل على وجه الخصوص لبيان مكانته والإشادة به. وهل سمي جبريل في القرآن روحا؟ الجواب نعم، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا وجه، وبقيت أوجه يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي قول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. في هذه الآية فوائد مرة: شيء من ذلك فمن يذكر؟ نعم، بغير حق، أما إذا كان بحق فماذا؟ ما هو الدليل على أنه إذا كان بحق فجائز؟ نعم، نعم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومما مر معنا بيان فضيلة الصلاة، وأن للصلاة فضلا عظيما، يظهر ذلك في هذه الآية من عدة أوجه. الأول أن الله عز وجل خصها بالذكر بعد أن ذكرها بصورة عامة، فقال سبحانه وتعالى: ويصدكم عن ذكر الله، ويدخل في ذكر الله الصلاة، فزيد في ذكرها فقال سبحانه: وعن الصلاة، لبيان شرفها وفضلها والتنبيه على ذلك. الثاني حرص الشيطان على الصد عنها، فقد أخبرنا الله عز وجل في هذه الآية أن الشيطان حريص على صد الناس عن الصلاة، وهذا يدل على عظيم أمر الصلاة وكبير قدر الصلاة، لأن الشيطان يحرص على الصد عنها، وذلك لما لها من المكانة عند الله عز وجل، فهي أعظم العبادات البدنية. الثالث كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقد ذكر الله عز وجل هذه الصلاة بعد أن ذكر الخمر والميسر للدلالة على أن للصلاة أثرا في اجتناب الخمر واجتناب الميسر، فقد قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي وسيلة عظيمة للبعد عن الخمر والميسر وسائر المحرمات والمنكرات. هذا يدل على فضل الصلاة وعظيم مكانتها، أنها تنهى صاحبها عن كل منكر وعن كل سوء وفحشاء. ومن جملة فوائد الآية الكريمة بيان فضيلة الذكر، بيان فضيلة الذكر وما له من الأثر في الوقاية من شر الشيطان، فالشيطان له شر وله مصائد ومكائد، هذه يرصدها لابن آدم، لكن الذكر يجعل العبد المسلم في حماية وصيانة من خطر الشيطان ومصيدته. وإذا خلى عن الذكر لازمه الشيطان ملازمة الظل. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يقيض له ويسلط عليه الشيطان لأنه لا يذكر الله عز وجل، لأنه تعامى وتغافل عن ذكر الله. ومن يعش أي يتعامى ويتغافل عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى الغافل عن ذكر الله يظن نفسه مهتديا، والشيطان هو الذي يغويه في ذلك، يبعده عن ذكر الله وعن الصلاة، يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، ثم يجعله محسنا الظن بنفسه، يحسب أنه مهتدي، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، أنهم مهتدون. فإذا أراد المسلم أن يتخلص من شر الشيطان وكيده ومكره فليس له من حصن أقوى ولا أمتن ولا أعظم من ذكر الله عز وجل. ولذا جاء في تفسير الوسواس الخناس أنه يوسوس إذا خلى القلب عن ذكر الله عز وجل. وإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان، فهو وسواس وخناس. إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله تعالى خنس. ولهذا إذا أراد المسلم أن يتحصن فليتحصن بذكر الله عز وجل، فما ذكر الله عز وجل صد الشيطان للإنسان عن الذكر إلا لأن الشيطان يعلم أن ابن آدم لو تحصن بالذكر لما خلص إليه ولما وصل إليه. ومن جملة الفوائد أيضا التأكيد على النهي عن الخمر والميسر، لأن الله عز وجل قال: فهل أنتم منتهون، هل أنتم منتهون عن تعاطي الخمر وتعاطي الميسر وما كان شبها لهما، هل أنتم منتهون بعد أن بينا لكم ذلك؟ أن الخمر والميسر يوقع الشيطان الناس بهما في العداوة والبغضاء، وأنه يصد بهما عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل بعد هذا البيان تنتهون أم تستمرون؟ ما كان موقف المسلمين آنذاك حين نزلت هذه الآية؟ فهل أنتم منتهون؟ إلا أن قالوا انتهينا ربنا انتهينا، انتهينا ووقفنا حيث أمرت ولم نتجاوز بعد ذلك الحد. إذن هذا تأكيد من الله عز وجل للنهي، والله عز وجل يذكر النهي عن المحرم بصيغ وعبارات أو ألفاظ كثيرة، منها انتهوا، ومنها بصيغة الاستفهام هل أنتم منتهون؟ أما الأولى انتهوا فكما قال سبحانه وتعالى انتهوا خيرا لكم، وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا واضح أنه تعبير ولفظ صريح في الأمر بالانتهاء، وكذلك صيغة الاستفهام هل أنتم منتهون معناها انتهوا، ماذا بعد هذا البيان الذي بيناه في كتاب الله عز وجل؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم جملة من ذلك، وقد أتينا أو ذكرنا الآيات التي ورد فيها النسخ التي تسمى بالآيات المنسوخة، فاجتمع منها عدد سنذكر خلاصة لهذه الآيات المنسوخة، وكذا نذكر الآيات التي ورد فيها أو جاءت بالنسخ على وجه الاختصار، وسنذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى الآيات التي ذكر فيها نسخ وليس الأمر كذلك، وذكر فيها نسخ وليس الأمر كذلك. الخلاصة لما تقدم، ما هي الآيات المنسوخة في القرآن؟ الجواب: الأولى قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية هي الآية الأولى مما ورد فيها النسخ، تذكر أن الله عز وجل فرض على المسلمين في أول الأمر أن يواجه الواحد منهم، أن يواجه الواحد 10، ولا يجوز له أن يفر من 10 إذا اجتمعوا عليه،
ثم إن الله عز وجل نسخ هذا الحكم وذلك بقوله سبحانه وتعالى وهي الآية الناسخة للآية التي قبلها، قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فالآية الناسخة تضمنت تخفيف الله عز وجل على المؤمنين، أن الواحد منهم يقابل اثنين ولا يجوز له أن يفر من اثنين، أما أكثر من ذلك له ذلك. إذن عندنا الآية الأولى المنسوخة هي قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. والآية الناسخة لها هي الآية التي وردت بعدها وهي قوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآية الثانية من الآيات المنسوخة قوله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في شأن القيام، قيام الليل. في هذه الآية تظهر دلالة على وجوب القيام، وأن الله عز وجل أوجب على نبيه وعلى المؤمنين قيام الليل، أوجب عليه قيام الليل وعلى أمته أيضا، لأن الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر لأمته إلا ما خصه الدليل. كان قيام الليل فرضا واجبا لا يجوز تركه، ثم إن الله عز وجل نسخ الحكم المذكور في هذه الآية في أول السورة بالآية الأخيرة من السورة وهي قوله سبحانه وتعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. قبل ذلك: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. لاحظ أن الأمر المتقدم في أول السورة هو أمر للنبي ولأمته، ولذا قال الله: وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة أي المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة إلى آخر الآية. فيها دلالة على أن القيام المفروض في أول السورة نسخ بآخرها بآخر السورة، أنه صار مستحبا بعد أن كان فرضا واجبا، صار قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق أمته مستحبا بعد أن كان فرضا واجبا. وقد ظهرت هذه الدلالة من الآية. إذن الآية الثانية من الآيات المنسوخة: يا أيها المزمل قم الليل، نسخت بآخر السورة وهي التي قيل عنها السورة التي نسخ آخرها أولها، هي سورة المزمل، نسخت بقول الله تعالى إن ربك يعلم، إلى قول علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. الآية الثالثة من الآيات المنسوخة قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية فيها ما يدل على وجوب تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول. لو طلب أحد من الرسول أن يتكلم معه، أولا يجب عليه أن يتصدق ثم يذهب يتكلم معه، تعظيما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأديبا للمؤمنين، ليعرف مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعظم حق التعظيم اللائق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الآية واضحة أنه يجب على من ناجى الرسول، من أراد أن يناجي الرسول، أن يتقدم بصدقة، يتصدق أولا ثم يناجي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا. هذا الحكم ظل فترة يسيرة حتى قيل ساعة ابتلاء، لأن الله عز وجل يبتلي المؤمنين بما شاء من الأحكام أو من غيرها. نعم، فذكر الله عز وجل بعد ذلك تخفيفا على المسلمين، لأن بعض المسلمين شق عليه لأن لا يجد صدقة، وبعضهم أشفق خاف إن لم يأتي بالصدقة ذهولا نسيانا، لم يكن لديه في ذلك الوقت شيء، فأراد أن يناجي الرسول، تحصل هناك مشقة في النفس وشفقة على أن يكونوا قد فوتوا الواجب. فقال الله عز وجل ناسخا الحكم المتقدم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. قد تاب الله عليهم لأن الشفقة حصلت والمشقة وجدت، فخفف الله عنهم وتاب عليهم في هذا الحكم وقال لهم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة وأطيعوا الله ورسوله. نعم، هذه ثلاث آيات، وسيأتي إن شاء الله ذكر ما بقي من الآيات على وجه الاختصار كما ذكرنا. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.